ما يحدث في غزة هي مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة، فهم إخواننا ونصرهم نصرة للإسلام وهزيمتهم كسر للمسلمين. يعني التاريخ سيتوجه بعد قلب هذه الصفحة، فنسأل الله تعالى أن تنقلب نارا وحسرة وندامة على اليهود وأعوانهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ومن المعلوم أن الفلسطينيين لم يبيعوا شيئا من أرضهم للإسرائيليين، ولا تقال من عاقل بصير متربص ينظر للأحداث بعين ثاقبة، لا يمكن. وهذه صيحة أصبحت موجودة عند طائفة من الناس بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضه، وأن الفلسطينيين قوم خائنون، وأن الفلسطينيين هم المتسببون في ذلك لأنهم الذين ضربوا إسرائيل بالصواريخ فإسرائيل ردت عليهم بالمثل، إذن هم الذين أثاروا إسرائيل. هذا كلام فاسد لا يمكن أن يقال. إذن هذه شبهات لابد أن تعلموها. فاستولى اليهود على قرى المسلمين بالقوة، مش بيعا وشراء، بالقوة. أطفال المسلمين أهداف استراتيجية لابد من القضاء عليه. إذن لا فارق بين منصة إطلاق صواريخ وبين بيت فيه ثلاثة أطفال، الثلاث أطفال دول بكرة هيبقوا ثلاث جنود يدوخوا إسرائيل، إذن لابد من القضاء عليه. طب أمهم دي بتطلع الأجيال، إذن لابد أيضا من القضاء عليه. الناس هللت وقالت خلاص حسن نصر بدأ في ضرب إسرائيل بالصواريخ، وكانت المفاجأة التي أدمت الناس ولكنها لم تؤثر في شيء، لأني أعلم أنه رجل بهلوان وأنه عدو للإسلام وأنه عدو لبلدنا. مفيش ولا مرة الرافضة كانوا في صف الإسلام ضد الكفار ولا مرة. فيا إخواني لابد أن تنقشع الغمامات وأن تتضح الرؤى وأن نبصر العدو من الصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، في غمار هذه الأحداث لا يستطيع الإنسان أن يحيد عن هذا الموضوع الرئيس الذي ينبغي أن يحشد له، ولا أجد كما يقال طعما لأي كلام إلا الحديث في هذا الموضوع والحديث حول هذه القضية. والحمد لله رب العالمين بأن الأمر تجاوز الكلام إلى شيء عظيم من الفعل، فهناك الإمدادات وهناك المعونات وهناك أقاويل بأن هناك أشياء غير الإمدادات والمعونات الطبية تصل إلى إخواننا، ثبتهم الله وصبرهم الله وقواهم الله وأعزهم الله ونصرهم الله، فهم إخواننا ونصرهم نصرة للإسلام وهزيمتهم كسر للمسلمين. في الحقيقة ما يحدث في غزة هي مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة، لأن الكفار حشدوا لهذه المعركة حشدا هائلا ورتبوا لها ترتيبات عظيمة مسبقة، فما يحدث على الأرض الآن إنما هو نتيجة التخطيطات والترتيبات التي استمرت عدة شهور بل عدة سنين. ويمكن أن يقال بطمأنينة بأن الترتيبات بدأت عند دخول الاتجاه الإسلامي الانتخابات في فلسطين، وعندما ظفروا بها وظهرت قوتهم كان القرار جاهزا أنه لابد من القضاء على هذا الاتجاه. وقلت لكم بأن مسؤولين مسلمين هكذا زعموا نصوا على أنه لا يمكن وجود إمارة إسلامية بجوار بلادهم، لا يريدون إمارة إسلامية خالصة بجوار بلادهم. فما يحدث الآن صفحة ولكنها طويلة في تاريخ الأمة، ولن تنقضي هذه الصفحة إلا بعد أن توجه التاريخ بعدها. يعني التاريخ سيتوجه بعد قلب هذه الصفحة. فنسأل الله تعالى أن تنقلب نارا وحسرة وندامة على اليهود وأعوانهم. اللهم أمين يا رب العالمين. الآن الوضع كما أنتم تتابعون، من الذي يتابع الأحداث؟ يرفع يده كده. جميل جميل، الحمد لله. كما أنتم تتابعون الأحداث، هناك توجيه شديد لضرب طائفتين هم النساء والأطفال، ألا تلاحظون ذلك الأمر؟ يعني مثلا يجمعون النساء والأطفال في منزل، يجي 200 امرأة وطفل ويقول لهم خلكم هن، بعد عدة ساعات تأتي طائرات أم قصف هذا المنزل فيقتل عدة عشرات من النساء والأطفال. ولو قلنا بأن القتل المعلن عنهم، لأن هناك قتل لم يخرجوا من أماكن قتلهم إلى الآن، وهم الذين انهدت عليهم الأبنية، فالمعلن عنهم تجاوز 900، وأما الجرحى بمختلف إصاباتهم فإنهم يتجاوزون عدة آلاف. أكبر نسبة من المصابين فيه النساء والأطفال. ما هذا الأمر؟ هل هو متعمد؟ مع إن القرارات الدولية بتنص على تجنب النساء والأطفال القتل، يعني عند القصف يتم تجنب الأماكن المدنية، لكن هذه الدولة المجرمة الإرهابية إسرائيل ومن وراءها من الأمريكان والصليبيين واليهود والمنافقين وما أكثرهم يرون بأن دماء المسلمين الزكية لا بأس من إهدارها. عندي تحليل لذلك الأمر، أن هذا مقصود، ليست ضربات عبثية. الطيران أو المدفعية أو الزوارق الإسرائيلية عندما تقصف لا تقصف بعبثية، وإنما تقصف مواقع بها معلومات، يعني معلومات إجت لهم إن هذا الموقع فيه كذا وكذا فيتم قصفه. وأنا أرى بأن قصف النساء والأولاد متعمد. ليه؟ لأن النساء هن اللائي يفرخن الأجيال، النساء هن اللائي يفرخن الأجيال. طيب والأطفال؟ هم رجال الغد. الطفل الذي صمت آذانه من سماع أزيز الطائرات وقصف المدافع والصواريخ وما إلى ذلك، هذا الطفل عندما يشب ويقوى عوده سيكون وبالا على اليهود، لن ينسى أبدا إخوته الذين قتلوا بجواره، لن ينسى أبدا أباه الذي تبعثرت أشلاؤه، ولن ينسى أبدا بيته الذي انهدم، لن ينسى ذلك مطلقا، لن ينسى صور الدماء التي جرت أنهارا، ولا هذه الأشلاء التي تبعثرت في الهواء بعثرة، لن ينسى ذلك. فهذا الطفل، هذا الطفل هو جندي الغد، مش رجل غد بس، هو جندي الغد. إذا ترك هذا الطفل يعد من الوجهة الاستراتيجية اليهودية يعتبر خطأ استراتيجي. إذا أطفال المسلمين أهداف استراتيجية لابد من القضاء عليها. إذا لا فارق بين منصة إطلاق صواريخ وبين بيت فيه 3 أطفال، الثلاث أطفال دول بكرة هيبقوا 3 جنود يدوخوا إسرائيل، إذا لابد من القضاء عليه. طب أمهم، أمهم دي بتطلع الأجيال، إذا لابد أيضا من القضاء عليه. ومعلوم أن اليهود يحاربون حربا مستقبلية، ما بيحاربوش يعني قدامك لا، بيحاربوا للمستقبل أيضا، يحاربون للمستقبل. فهم يهتمون بهذين الصنفين، بالنساء وبالأطفال، بالنساء وبالأطفال. بينما نحن المسلمين لا نهتم لا بالرجال ولا بالنساء ولا بالأطفال، لا نهتم بشيء. يعني مثلا نحن الآن عندما أتيت إليكم هناك أصوات عالية وصفير عالي. ما هذا؟ هذه مباراة بين الأهل ومش عارفوا إيه. يا إلهي، أهل إيه؟ أهل إيه ومباراة إيه وكرة إيه؟ فينبغي أن تحشد الأمة جميعا لمواساة إخوانهم في غزة، ينبغي ذلك الأمر، لأن غزة ومصر ليست هناك بيننا حدود. فكيف يسوغ لمسلم أن يلتذ أو أن يلعب أو أن يرتع مع الراتعين في لهوهم وإخوانه تمزق أجسادهم ويقطعون إربا إربا؟ هذا يدل على مدى ما وصل إليه الإحساس من تبلد. وجه آخر، وهذه صيحة أصبحت موجودة عند طائفة من الناس بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضه، وأن الفلسطينيين قوم خائنون، وأن الفلسطينيين هم المتسببون في ذلك لأنهم الذين ضربوا إسرائيل بالصواريخ فإسرائيل ردت عليهم بالمثل. إذن هم الذين أثاروا إسرائيل. هذه أو هذا كلام فاسد لا يمكن أن يقال، لأن القرار بضرب الاتجاه الإسلامي في فلسطين قرار قد تم أخذه في ضوء ما يسمى بمحاربة الإرهاب، وتم تصنيف حماس بأنها منظمة إرهابية، أي لابد من القضاء عليها، يبقى سواء ضربت أو ما ضربتش لابد من القضاء عليها، لابد من القضاء عليه. يبقى طالما انتوا هتحاربونا تقضوا علينا يبقى نعمل اي حاجه بقى. اذا مساله ان الصواريخ حماس هي التي اثرت اسرائيل، هذه اضحوكه ولا تقال من عاقل بصير متربص ينظر للاحداث بعين ثاقبه. لا يمكن، اسرائيل واخده قرار انه لابد من تصفيه حماس ولابد من القضاء عليه، ولابد أن الضف تنضم لقطاع غزة في قيادة واحدة وهي قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مش عارف إيه ده، مش عاوز أقول اسم، أبو حاجة، أبو نقط أو أبو نقطة. فهذه القيادة لابد أن تتوحد تحت قيادة أبي نقطة أو أبي خطوة، لأن خطواته واسعة. فيا إخواني، القرار تم أخذه، وليس الإسلاميون هم الذين أثاروا إسرائيل لأنها مستثارة أصلا، بل يمكن أن يقال بأن هذه الصواريخ ما ضعفها إلا أنها أحيانا ترفع الروح المعنوية من جانب المواطنين المساكين الذين كتب الله تعالى عليهم هذا البلاء، ومن جانب الإسلاميين الذين يقاتلون عن دينهم وعن أوطانهم. فلا بد أن نفهم هذه الحقيقة حتى لا نسير وراء الناعقين الذين لا خبرة لهم بتحليل المسائل. أما مسألة بيع الفلسطينيين لأراضيهم أيضا فهذه أضحوكة، فهذه أضحوكة. ومن المعلوم أن الفلسطينيين لم يبيعوا شيئا من أرضهم للإسرائيليين، لم يحدث هذا مطلقا. الذي حدث أن هناك أراضي ساحلية بجوار البحر أعطاها الإنجليز لليهود لإقامة مستوطنات لهم على أرض فلسطين، أرض سواء ساحل رمال واسعة أعطاها الإنجليز عندما احتلوا فلسطين، أعطوها لمن؟ لليهود. وبالفعل بدأ اليهود في فترة أوائل القرن التاسع عشر أو يعني في سنة 1910، يبقى القرن العشرين في أوائله، بدأوا الهجرة إلى فلسطين للاستيطان بهذه المعسكرات والمستوطنات. وقام اليهود بحماية أنفسهم مكونين عدة جيوش عسكرية صغيرة. من هذه الجيوش جيش الهجانة، هذا جيش وكان من قادته شامير، كان من قادته شامير، وشامير هذا كان وزيرا إسرائيليا سابقا، كان رئيس وزراء سابق إسرائيلي، هو قد هلك منذ فترة. وكان هناك منظمة تانية اسمها تسفاي أو تشرين تسفاي اليومي، دي منظمة أيضا يهودية، وكان من أبرز قادتها مناحم بيجن. ومناحم بيجن هذا العجيب، هذا الرجل الذي ذبح بيده عشرات المسلمين في مذابح شتى في دير ياسين وغيره غيره، هذا الرجل أخذ جائزة نوبل للسلام. هذا الرجل الإرهابي زعيم العصابات اليهودية يكافئه اليهود العالميون بإعطائه جائزة نوبل للسلام، وأخذها منصفة مع أنور السادات. هذه المنظمات التخريبية الإرهابية كانت تقوم بدور تحقيق الأمن للمستوطنات الإسرائيلية. استمرت هذه المستوطنات، وأراد الإسرائيليون أن يغروا السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني عليه رحمة الله، أن يغروه، قالوا له يا جلالة السلطان الدولة العثمانية الآن ضعيفة والخزانة ليس فيها أموال، وهناك ناس متربصين بدولتك، احنا نضمن لك سلامة الدولة العثمانية ومن خلال التحالفات العسكرية بين إنجلترا وفرنسا وألمانيا وبروسيا، وانتم وهنمنع قيصر روسيا أن يتطلع إلى أراضيكم، وفي الوقت نفسه ننعم عليكم بعدة ملايين من الليرات الذهبية ونملى الخزانة بتاعة الدولة العثمانية فلوس وذهب. طيب في مقابل ايه؟ قالوا حاجة صغيرة، هي ايه؟ تتنازل عن فلسطين لليهود. قال لهم لا، هذه ليست أرض، وليست هي أرض آبائي والأجداد، هي أرض الإسلام، فلا أتنازل عن هذه الأرض أبدا. فتآمروا عليه وكونوا مؤامرة عظيمة تولى كبرها طائفتان، طائفة اليهود وطائفة المنافقين. اليهود بتوع يهود الدونمة وسالونيك، والمنافقون وهي جمعية الاتحاد والترقي، جمعية أو تنظيم علماني يحارب الإسلام ويعادي الإسلام. هذا التنظيم العلماني تحالف مع اليهود في إسقاط الخلافة العثمانية، وتم عزل السلطان عبد الحميد الثاني وولوا مكانه أميرا صغير السن ضعيفا، ثم أزالوا الخلافة العثمانية بعدها بسنين قلائل. طيب إذا فلسطين لم تبع لغاية 1917، لم تبع. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ استولى الإنجليز على فلسطين. ولما استولى الإنجليز على فلسطين اهتموا باليهود، لأن الضباط اليهود خدموا في الجيش الإنجليزي خدمات جليلة في الحرب العالمية، فأراد الإنجليز أن يكافئوا الضباط اليهود فأنعموا عليهم بمقاطعات واسعة في فلسطين، ودي هي الخميرة الأولى لدولة إسرائيل. إذن الإسرائيليون اليهود كان عندهم مجموعة هائلة من الشباب، إمكانيات اقتصادية كبيرة جدا، عندهم ضباط متدربين، عندهم منظمات عسكرية تقوم بحمايتهم وأمنهم، والإنجليز يعطونهم السلاح. واستمر ذلك الوضع، مفيش فلسطيني باع متر واحد. احنا عندنا هنا في مصر لما بنعرف ان في هناك ناس عاوزين يشتروا حتة ارض يعملوا فيها كنيسة ما بنرضاش نبيعها، يبقى الراجل فقير نفسه في 5 جنيه بس ما يرضاش يبيعها برضك. اذا كنا احنا هنا هم كذلك لم يبيعوا ارضهم، لم يبيعوا الى هذه اللحظة، لم يبع فلسطينيون ارض، ما حصلش، لم يبع فلسطينيون ارضه اليهودية ابدا. في فترة الأربعينات كانت قيادة الجيش البريطاني موجودة في مكان اسمه فندق الملك داود، فندق الملك داود، فقام اليهود بتفجير فندق الملك داود وقتل عشرات الضباط من الجيش البريطاني، وتم اتهام الفلسطينيين أنهم هم الذين قاموا بتفجير فندق الملك داود. وبناء عليه قام الإنجليز بتنشيط اليهود ومدهم بالسلاح، واعترفوا بدولة إسرائيلية سنة 48، وتحرك العرب لقتال اليهود في 48، وهزمهم اليهود، وسارعت الدول الكبرى الاعتراف بإسرائيل، بريطانيا وأمريكا وفرنسا، دول العالم الكبرى اعترفت بإسرائيل، وأصبحت إسرائيل كيانا. قامت ثورة فلسطينية كبرى في فلسطين، ولكن استطاع اليهود أن يسحقوها سحقا، أن يسحقوها سحقا. كانوا يدخلون إلى القرية الفلسطينية يأمروا الشباب والرجال يجوا في جنب، والنساء يجوا والأولاد يجوا في جنب، يوم قتلين كل الرجال ويهجروا بقية القرية. طيب القرية معاش فيها رجال والنساء والأطفال طفشوا برا البلد، مين اللي يقعد في القرية ديت؟ اليهود. فاستولى اليهود على قرى المسلمين بالقوة، مش بيعا وشراء، بالقوة بالقوة. وهناك بعض الناس لم يخرجوا من أرضهم فأذاقوهم الخسف والهوان والذلة وطردوهم شر طردة. والذين مكثوا في فلسطين وهم من يسمون بعرب 48 هم الذين تحملوا شيئا من الذل في مقابل الإقامة في إسرائيل، وأنعمت إسرائيل عليهم بعد ذلك بالمواطنة، ولكنها مواطنة قاصرة. إذن أين الفلسطينيون الذين باعوا أرضهم لليهود؟ ثم بعد ذلك أتت 67، حيث تم ضرب مصر وسوريا ولبنان والأردن دفعة واحدة، واحتلت فلسطين واحتلت إسرائيل غزة. غزة تم احتلالها في 67، واحتلت أيضا القدس في 67، واحتلت الجولان في 67، وضمت مقاطعة كبيرة من الضفة في 67. ده كله في 67. إذن أين الأرض التي باعها الفلسطينيون؟ ما فيش هناك متر واحد باعه الفلسطينيون. إذن هذه شبهات لابد أن تعلموها، لأنني يحزنني كثيرا أن أرى الشباب الصغير يردد بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا بلادهم. إحنا بندافع عن الناس باعوا بلادهم، ما يموتوا، لا ما يموتوش، هم لم يبيعوا بلدهم، ولكنهم أخرجوا من ديارهم قسرة وقتلوا دون بلادهم عنوة. فهذه أمور مقررة ولابد أن تعرف. هناك مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة الدين والبلد. في مجلس الشعب ثارت مناقشات عارمة، وهذه المناقشات موجودة في المصري اليوم لو طلعتموها اليوم. أحد الأعضاء قال أنه لابد من إنقاذ إخواننا في غزة لأن هذا واجب الإسلام، وأنه لابد من تنحية الحسابات السياسية جانبا لأن الإسلام مقدم على مصر. فقام أحد الأعضاء فقال لا، قالوا لا، مصر مقدمة، والخبر بنصه ها هو: عسكر الإسلام قبل مصر، والفقه يرد لا مصر أولا. ده بالمنشط العريض، مصر أولا. سأتي بالجزء المتعلق في هذا الأمر. بدت الأحداث الساخنة عندما اتهم حسن نشأة الخصاص نائب الوطني المعارضة بالعمل لصالح أعداء مصر، وأشار بأصابعه إلى النواب الإخوان الذين ثاروا احتجاجه. طبعا هذا كلام غير صحيح. ووقف بعضهم فوق المقاعد وهتف صبحي صالح مشيرا بدور النواب الوطني وقال أنتم خونة، فيما كان زميله الإخواني أشرف بدر قد خلع حذاءه بالفعل وهم بتصويبه نحو الخصاص. طبعا تقريبا سيد الحذاء وخلعها ديت أصبحت إيه؟ سنة يعني، أي حد يتكلم يوم خلع الجزمة على طول. وهم بتصويبه نحو القصاص، غير أن زملاءه تجمعوا حوله وخطفوا منه الحذاء وأخفوه حتى لا تضبطه كاميرات الصحفيين، ولفت نواب الوطني انتباه الدكتور أحمد فتحي السر رئيس المجلس إلى ما يحدث، فطرح اقتراحا بإحالة بدر إلى لجنة القيم، ووافق النواب بأغلبية الأصوات. ماشي. وقال سرور موجها حديثه للنواب: بعض نواب أسوا لمصر والوطنية الحقيقية أن يشد المعارض من أزر بلاده، ورد عليه نواب الإخوان بهتاف جماعي: تسقط إسرائيل. طبعا نعم تسقط إسرائيل، لكنه قال: إذا كنتم تريدون المزايدة فأنا أيضا أقول تسقط إسرائيل ويسقط العدوان على غزة. وانسحب بعض النواب من القاعة وتجمهروا في حرم المجلس، يقودهم فلان بهتافات الخونة: من يغلقون معبر رفح ومن يصدرون الغاز. ونظم نواب المعارضة والإخوان والمستقلون مؤتمرا صافيا أمام مقر مجلس الشعب لشرح أسباب انسحابهم من الجلسة إلى آخر ما قال. وتكررت المشدات في اجتماعات لجان الشؤون العربية والأمن القومي والعلاقات الخارجية عندما قال فلان: إن المزايدين يدقون طبول الحرب من أمام الميكروفونات. فعلق فلان بقوله: اتقوا الله وتوقفوا عن المغالطات. وقال الإخوان سيد عسكر: الإسلام هو الذي يوحد الأمة، والإسلام أولا ثم مصر. فانفعل الدكتور مصطفى الفقي وقال: لا، مصر أولا، مصر أولا، يعني الإسلام أولا لأنه الذي يوحد الأمة، فقالوا لا، البلد قبل الإسلام. طبعا هذا الكلام يدل على توجه معين، يدل على أن هذا الرجل لا يعمل في أجندته لصالح الأهداف الإسلامية الواضحة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان ممكن أن يقول: الإسلام أولا، ومن خدمة الإسلام الاهتمام بالبلاد. يبقى هنا الكلام إيه؟ متوجه. يعني مثلا نحن هنا في مصر، لو حدث هناك عدوان، هل نقول نترك البلد ولا سندافع عن البلاد؟ هتعملوا إيه يا شباب؟ طبعا، فالدفاع عن البلد من الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فمن اعتدى عليك في بلدك يريد قتلك أو أخذ مالك أو دارك يجب أن يرد. واليهود معتدون فيجب أن يتم ردهم، هم معتدون فلابد من ردهم، فلابد أن يكون الإسلام هو المحرك. مسألة أيضا وهي مسألة خطيرة جدا، كنت أقول دائما ولازلت أكرر بأن الرافضة المنافقين، ويمثلهم رافضة إيران والعراق ولبنان، ومن رؤوسهم حسن نصر لا نصره الله، هؤلاء القوم لم يفعلوا شيئا لغزة، لم يفعلوا شيئا لغزة، حتى المعونات الله تعالى أعلى وأعلم لا يرسلون منها شيئا. تم قصف إسرائيل من جنوب لبنان منذ عدة أيام بعدة صواريخ كاتيوشا، الناس هللت وقالت خلاص حسن نصر بدأ في ضرب إسرائيل بالصواريخ. وكانت المفاجأة التي أدمت الناس ولكنها لم تؤثر في شيء، لأني أعلم أنه رجل بهلوان، وأنه عدو للإسلام، وأنه عدو لبلدنا. يعني حسن نصر هذا عدو للإسلام وعدو لبلدنا. فاللي حصل إن رجل طلع وقال إن حزب الله ليس له علاقة بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، يعني تنصل من ذلك الأمر، فارتدت فرحة الناس إلى صدورهم غما وحسرة. الناس اللي كانوا مستطيلين فرحة بهذا العابث البهلوان ارتدت فرحتهم إلى صدورهم غما وحسرة وندامة. لكن لا عجب، مفيش ولا مرة الرافضة كانوا في صف الإسلام ضد الكفار، ولا مرة، ولا مرة في التاريخ وقفوا مع التتر مع هولاكو ضد المسلمين، وقبل ذلك وقفوا مع الصليبيين ضد المسلمين، وقبل ذلك باعوا السلاح في بلاد الساحل في الشام للصليبيين ومنعوه المسلمين، وحاولوا قتل قادة المسلمين كصلاح الدين الأيوبي وكنظام الملك السلجوقي، حاولوا قتلهم. طيب، علاقتهم بالتتر ودخول التتر بغداد علاقة واضحة، علاقة واضحة، وقد صرحوا هم بذلك. علاقتهم بتيمورلنك بعد التتر، بعد هلاك والناس كلها، كان في هناك رجل فظيع جدا يشبه جنجز خان، كان اسمه تيمورلنك. تيمورلنك هذا كان رجلا غاشما، ولنك بمعناه الأعرج لأنه كان أعرجا. هذا الرجل الأعرج دوخ الممالك وهزم الملوك وفتح البلاد شرقا وغربا، فتح البلاد شرقا وغربا، فتح البلاد شرقا وغربا. اللي كسره برضك عسكر مصر، يعني جيش تيمورلنك اللي كسره عسكر مصر. بل إنه عندما علم في المرة الثانية أن سلطان برقوق قد خرج بجنده، الظاهر برقوق خرج بجنده لملاقاته، ألقى الله في قلب الرعب ورجع تاني. الله، ده حاجة خطيرة جدا. علاقة الرافضة بتيمورلنك علاقة واضحة، كانوا المستشارين وكانوا المساعدين والمؤيدين. طيب، علاقة الرافضة بالبعثيين العلويين ضد أهل السنة في لبنان علاقة واضحة، علاقة واضحة. علاقة الرافضة باليهود ضد المسلمين علاقة واضحة، علاقة واضحة. فالذين سربوا السلاح لإيران هم الرافضة اللبنانيون، أو هم الرافضة عبر وسطاء يهود، عبر وسطاء يهود. ونيكسون يعني أزيل من رئاسة أمريكا بسبب هذه الفضيحة، ووترجيت يسموها فضيحة ووترجيت، إنهم بيحاربوا إيران وبيعتبروا إيران عدو استراتيجي، ومع ذلك من تحت الترابيزة بيسربوا السلاح لمين؟ لإيران. فتم كشف هذه الصفقة وأزيل رئيس أمريكا من الرئاسة بسبب ذلك الأمر. فعلاقتهم سوداء. شارون عندما دخل في جنوب لبنان في التسعينات ما مس الرافضة، وما تحرك الرافضة لقتال شارون، ما فعلوا ذلك أبدا. والحرب الأخيرة لو نظرنا نجد أن معظم القصف إنما كان موجها للبلدات السنية في جنوب لبنان. فيا إخواني، لابد أن تنقشع الغمامات وأن تتضح الرؤى وأن نبصر العدو من الصديق. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا آخر مجلس أتكلم فيه في غزة، بأن يهزم الله تعالى في هذا الأسبوع إسرائيل وأن ينتقم منها، وأن يعمي أبصارهم، وأن يجعل تدميرهم بينهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. يعني إيه المانع؟ إنهم دلوقتي مقسمين غزة ثلاث حتت، بدل ما يضربوا في المسلمين في غزة يضربوا بعض، يعتبروا إن ده هدف وينزلوا بعض ضرب، ما يسيبوش بعض إلا لما يعدموا بعض. ندعو الله ذلك، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون نهاية إسرائيل يعني قريبة، وأن نشاهد هذه النهاية حتى تشفى صدورنا، لأن صدورنا امتلأت غما، ولا نستطيع أن نفعل شيئا إلا الدعاء وبعض ما تيسر. فالآن تبدت حقائق المنافقين العلمانيين الذين يقدمون القوميات على الإسلام، الآن ظهرت حقائق الرافضة الذين لا يملكون إلا الحناجر الطنانة، ويريدون إغار الصدور ويريدون إزهاق الأرواح، وهم لا يصنعون شيئا إلى الكلام. هاتان حقيقتان طالما كنا نتكلم فيهما، ولكن بان الأمر بفضل الله تعالى ومنته. هنا ورقة من على النت أن خاميني يمنع المتطوعين من القتال بغزة ويدعو لوقف الحرب بالسياسة. نعم، إذا ما الفارق بينه وبين غيره من الذين يدعون إلى ضبط النفس ويعني انتهاء الحرب بالمفاوضات عبر طاولة المفاوضات المستطيلة والمستديرة والمكعبة والمربعة، ما الفارق بينه وبينهم؟ لا فارق، لا فارق، كلهم يشربون من كأس واحدة، عليهم جميعا من الله تعالى ما يستحقون. طيب، حتى يعني إيه لا يكون الوقت طويلا، أريد أن أعرف أصل مشكلة الفلسطينية قبل العصر الحديث إلى الآن، فهل هناك بعض الكتب؟ أيوة، هناك كتب كثيرة جدا، وأنا ذكرت شيء من قصة الفلسطينيين وهذه المشكلة، لأن الاقتراح بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين اقتراح قديم من قبل هرتزل، من قبل هرتزل الذي أسس المؤتمر اليهودي العام، وقال بأنه خلال عدة سنوات ستقام دولة إسرائيل، وكان كما أخبر عليه الله تعالى ما يستحق. المجرمون الإنجليز كانت لهم أطروحات وكذلك أعوانهم من اليهود أن تقام دولة قومية لليهود، فمنهم من قال تقام دولة في جزر القمر، ومنهم من قال في جنوب إفريقيا، ومنهم من قال في مكان في أمريكا اللاتينية، أول أمريكا اللاتينية الأرجنتين، دي كلها كانت أماكن محتملة لإقامة الدولة الإسرائيلية، واليهود كانوا قانعين بهذا، إلى أن أتت الحركة القومية اليهودية التي تزعمها هرتزل عليه لعين الله، فتبنى مشروع إقامة دولة يهودية عبرية في فلسطين عاصمتها القدس، وساعد اليهود الإنجليز في الحرب العالمية فانتزعوا وعد بلفور بهذه الدولة، وكان ما كان من هذا السياق الذي قلت لكم. بالنسبة للتصريحات الساخنة التي ترعد وتبرق من قادة حماس تدعو وتتوعد الكيان الصهيوني، وآخرها تصريح خالد مشعل بالأمس، هذه التصريحات تصريح غير مسؤولة ولا تصب الحكمة أو السياسة الشرعية، لأنها تعرض الشعب لمزيد من الغضب والقصف في عدم وجود رد من حماس. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا أوعد لم يخلف، إذا أوعد لم يخلف، يعني مثلا لو توعدنا إن احنا سنذيق إسرائيل يوما عاصفا بالفعل، يبقى يجي يوم من الأيام إسرائيل دي يموت فيها مثلا 100 قتيل بطريقة أو بأخرى، تفجيرات وقصف وضرب وخطف كل حاجة تبقى ممكن، يبقى تتفتح الساحة، يبقى جحيم مفتوح على إسرائيل. عندئذ تكون هذه التصريحات بيسموها لم تفقد المصداقية. احنا بقالنا دلوقتي 16 يوم أو 17 يوم بنسمع التصريحات الشديدة، سواء من الناس خارج فلسطين أو من داخل فلسطين، ولم نرى إلا القليل. هؤلاء القوم لن ينصروا إلا بالله، لن ينصروا إلا بالله، ولذلك لابد أن نجتهد في الدعاء لهم. الله تبارك وتعالى أرانا آية عظيمة، وهذه الآية بينها في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اللي حصل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لغاية لما قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثم قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثم أنهى الله تعالى السياق بقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. من الذي ردهم؟ الله ورد الله، ورد الله فكان المسلمون يخاف الواحد منهم أن يذهب إلى الكنيف لقضاء حاجته، الواحد منه من شدة الخوف ما كانش بيقدر يتحرك من مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ قالها ثلاثا فلم يقم أحد، ثلاث مرات. مين اللي يروح يتجسس على المشركين ويجيب لي أخبارهم، واللي هيجيب لي خبر المشركين هيدخل مع الجنة؟ من شدة خوف المسلمين وهم الصحابة ما فيش حد قادر يقوم. يوم ازاي؟ الجو برد جدا والصحابة جعانين في مجاعة وفي خوف، ثلاث حاجات: خوف وجوع، وجوع مجاعة وقر، برد شديد. معروف الإنسان لما يكون جائع ويجيله برد ما بيقدرش يقوم على حيله. طب بقى خوف، يبقى خوف ومجاعة وبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، ثلاث مرات لم يقم أحد، لم يقم أحد. من الذي نصر المسلمين المستضعفين هؤلاء الخائفين الجوع، الجوع المحصورين؟ يبقى المسلمين كانوا محصورين وكانوا جوع وكانوا خائفين وكانوا قلة، وكان الأعداء يتربصون بهم يريدون الفتك بهم واجتثاث خضرائهم وإزالة دولتهم. من الذي ردهم ولم ينالوا خيرا؟ ومن الذي كفهم عن المؤمنين وأمكن المؤمنين من أعدائهم؟ يقتلون من يشاءون ويأسرون من يشاءون ويرثون من اليهود أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها من قبل ولم يحلموا أن يطؤوها من قبل، وكان الله قويا عزيزا. من عمل ده كله؟ إنه هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فالقادر على نصرتهم هو الله. يبقى احنا نمشي في خطين: الأسباب المادية، وبعدين أن نجأر إلى الله تعالى بالدعاء. أسباب المادية قلت بأن إخواننا، وهذا حقهم علينا، لأنه لابد أن يمدوا بثلاثة أشياء: أن يمدوا بالمؤن، واثنين بالدواء، ثلاثة بالسلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم. ثلاث حاجات. بالمؤن لابد يتمدوا بالغذاء، ويتمدوا بالكساء، ويتمدوا بوسائل المواصلات، يتمدوا بالكيروسين وبالغاز وبوسائل الطهي ووسائل التدفئة. ده كله لابد أن يمدوا به، لابد أن يمدوا به، وأن يمدوا بالدواء. اللي يتجرح أو يصاب يتعالج بالدواء، يتعالج. ثم بعد ذلك لابد أن يدافعوا عن أنفسهم. ثلاث حاجات لابد أن يمدوا بهم. طب ونحن عندما نمدهم بذلك، وهناك شيء بفضل الله عظيم قد وصلهم من ذلك، فضل الله عز وجل. طيب عندما يمدوا بذلك نعمل إيه؟ نقول خلاص احنا بنعمل كده، ولا لابد أن احنا نجأر إلى الله تعالى بالدعاء؟ لابد أن نجأر إلى الله تعالى بالدعاء، إلى أن يرفع الله تعالى هذه الغمة، ويعلم تيمورلنك اليهود أن في المسلمين كأمثال الظاهر برقوق آلاف وآلاف وآلاف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف نرد على من يقول بأن المقاومة في الصينية هي المسؤولة؟ بلاش كلمة المقاومة في الصينية، ده مصطلح سياسي يسميها الجهاد الإسلامي، لأن ما يحدث على الأرض الآن إنما هو جهاد ضد اليهود. وعندي بعض الأخبار أن اليهود إلى الآن لم يستطيعوا التوغل في غزة إلا بعض أمطار، عدة أمطار، شوية أمطار، وقابلوا بعض الناس العزل أخذوهم أسرى وصوروهم وغموهم وبتاع، لم يتوغلوا إلى عدة أمطار. العيال الصغيرين قذفوهم بالحجارة ففروا من أمامه. سبحان الله، العيال الصغيرين في وسط القصف والرصاص والدبابات والمدافع، العيال الصغيرين يحدفون بالحجار، ففر الجنود المترسون بأحدث ما وصلت إليه الآلة العسكرية، فروا من أمام الأولاد الصغار. والله لا أنسى أبدا هذه الصورة، لا أنسى أبدا، جندي إسرائيلي جندي اسرائيلي الرشاش في كتفه والمدفع سريع طلقات في ايده والذخيره لافيفه حوالين جسمه ولقى بتاع القناع مش عارف ايه وبيجروا وراه عيل فلسطيني عنده 8 9 سنوات بيجري وراه. الكلام ده اكيد شفتوا الصوره دي وبيجري وراه وفجاه الولد راح موطي وراح ماسك طوبه ها راح ماسك طوبه. ايه اللي حصل؟ الجندي المدجج بالسلاح دور رجال من قدام الولد. يا اله الكلام ده مش عارف شفتوا الصوره ديت. دور الجري من قدام الولد الصغير. طب ما سلاح الولد؟ ما سلاح الولد؟ هل الولد ده مثلا لاعب كون غفوع عالمي؟ هل مثلا الولد ده مثلا كمع أربجيه؟ ابدا. انت معه ايه؟ طوبه. طوبه. والتاني معه ايه؟ قنبله هنا وقنبله هنا والأربجيه والمدفع سريع الطلقات والرصاص عباره عن ترسانه اسلحه متحركه. الترسانه المتحركه ديت خافت من مين؟ من الطوبه. دي مش إشارة يا أخوانا، مش إشارة إن الطوبة غلبت ترسانة السلاح وخلت ترسانة السلاح تفر من أمامها. دي يدل على ماذا؟ قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى يا أخواني. إحنا لو أخذنا بأسباب القوة ولو بأقلها سينصرنا الله عز وجل، سينصرنا الله عز وجل. الشيخ عزام في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، والقصة دي لعلها مكررة أيضا لأن بعض الناس حدثت لهم هذه القصة عند قتال اليهود. يعني لما احنا كنا بنقاتل اليهود في سنة 73 حدث شيء شبيه بذلك. يقال بأن رتل من الدبابات حصر واحد، القصة دي حصل مرة واحدة هنا في مصر ومرة في أفغانستان، فرماها بعلبة سالة منفضي مش مع اي سلاح، راح ماسك علبة سالم فاضية وراح رمي الدباب، انفجرت الدباب فولى الرتل هاربا. رتل الدبابات كل دبابة فيها 7 انفار وكل دبابة فيها مدفع سريع طلقات ومدفع تاني بتاع افراد ورؤية ليزر مش عارف ايه. الدبابات دي كلها لما شاف الدبابة انفجرت كلهم راح جارين. ومين اللي فجرها؟ واحد اعزل لا يملك الا علبة سالمه. يا إلهي، وعلبة فاضية مش علبة مليانة كمان، علبة فاضية. يا إلهي مين اللي فجرها؟ مين اللي فجرها؟ إنه الله عز وجل. يا إخواني إن الله تعالى يصنع لعباده، إن الله تعالى يصنع لعباده. ولكن كن عبدا لله ليصنع الله تعالى لك، ليصنع الله تعالى لك. كن عبدا لله ليصنع الله تعالى لك، لكن تعادي الله عز وجل وتدعو الله أن يصنع لك. يصنع لك ليه وانت عبده؟ انت عبده كوني، انت عبده قدري، لكن لست عبدا له طاعة وديانة وشرعا، يبقى ينصرك ليه؟ طب مو فرعون عبد رب ولكنه عبد ماذا؟ عبد قدري، عبد كوني، لأن الكون ده كله عبد لله عز وجل، كله عبد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. المجتمع اليهودي هو المجتمع الوحيد في العالم الذي يمكن أن نسميه مجتمع عسكري. يعني مجتمع عسكري، احنا عندنا الراجل أول ما بيوصل لي مثلا 50-55 سنة بيطلع من الخدمة، أو 60 سنة. 60 سنة ده يبقى ما شاء الله عليه يطلع من الخدمة، يتحل على المعاش، يحل التقاعد. عندنا في مصر خلاص يحل التقاعد، يبقى ايه؟ ما عادش له علاقة بالايه؟ بالعسكرية مطلقا. اسرائيل مش كده. اسرائيل النساء والشيوخ يحملون السلاح عند الحرب، يحملون السلاح عند الحرب. المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي رجل ولا امرأة؟ امرأة. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي امرأة، امرأة. مجموعة الكوماندوز التي اشتركت في قتل أبي جهاد خالد الوزير في تونس كان فيها حوالي ما يقرب من 6 أو 7 نسوة قوات خاصة. يبقى المرأة في إسرائيل قوات خاصة. عارفين يعني قوات خاصة؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد دخلت على المسجد ده تقفله تقفله سبحان الله. ودي امرأة ودي امرأة. أن رأيت صورة أرشيفية لحرب 67 أن بعض الضابطات الإسرائيليات كنا يحاصرنا الجنود على الجبهة. بلاش كده. وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني أصلها إيه؟ ضابطة موساد. أصلها ضابطة موساد، امرأة ضابطة موساد، ضابطة مخابرات إسرائيلية. فالمجتمع الإسرائيلي غير نحن هنا. أحد الأصدقاء أسر في حرب 73، الذين كانوا يتولون نقله إلى المعسكر الاعتقال وحرسته عنصران، النساء ومين؟ والشيوخ، عشان الشباب يروح فين؟ الجبهة، لأن الجبهة عاوزة جاري وعاوزة حركة، فليقدر على حركة وجاري مين؟ الشباب. طب النساء بقى والشيوخ يعملوا بقى إيه؟ يحرسهم ويحمهم وما إلى ذلك. فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري، والنساء والشيوخ يحملوا جميعا السلاح. وبالتالي لو تم قتل امرأة أو شيخ في إسرائيل لا نقول بأن الإسلام نهى عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وما إلى ذلك، لأنهم كلهم عسكريون، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال إلى أهل غزة؟ والله إذا يعني إذا وجدنا أن الأموال غير كافية يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى متى سوف يستمر المعاش في غزة؟ وما هو الواجب علينا نحن إخواننا في غزة؟ تكلمنا في هذه المسألة من قبل، وقلت لكم هذا الأمر يتصور إن إما حاجة من اثنين، إما إن طبعا نقول من حيث الأسباب تحدث مبادرة، وكلام ده أنا قلت منذ فترة طويلة، تحدث مبادرة بها يتم انتهاء المعركة، وكل فريق يحقق طرفا من المطالب بتاعته، وهذا الأمر ربما يكون متعذرا الآن، لأن اليهود من طبعهم أنهم لا يقبلون بالتفاوض إلا إذا غلبوا أو أحسوا بالغلبة. فأسأل الله تعالى أن يهزهم وأن يكسرهم وأن يذلهم وأن يتم أطفالهم ويرمل نساءهم وأن يجعلهم عبرة لكل معتبر، حتى يجعل الذلة والصغار عليهم بإذن الله تعالى. فندعو الله تعالى بذلك. الحماس التي ستخرج إسرائيل من غزة، الذي سيخرج إسرائيل من غزة هو الله ملك الملوك الذي لا يقهر. يبقى سؤال، من الذي سيخرج إسرائيل من غزة؟ الله. ده هو الكلام الصحيح، لا تقولش لا حماس ولا غير حماس. إذا أذن الله تعالى بشيء كان، إذا أراد الله تعالى اللحظ أن تخرج إسرائيل من غزة، حاجة بسيطة، يرسل عليهم الأعاصير، ريح صرصر مليئة بالأتربة تملأ عيونهم وتزكم أنوفهم وتمنع رؤيتهم، لطيران شايف حاجة ولقوات برية شايف حاجة، بقى ويقوم ضربين في بعض ينهوا بعض، تبقى حاجة في ظل ده يضربوا بعض، بقى تيجي إشارة إن في هناك عدو فلسطيني تم تسليح تسليح عالي في المكان الفلاني، ويكون العدو اللي تم تسليحه ده إشارة خطأ هو الجيش الإسرائيلي، فيتم التعامل مع العدو إلى أن يفني بعضهم بعض. بينما الريح هذه تنكفئ عند إخواننا وتكون عليهم سلاما وخيرا وبردا إن شاء الله. أليس الله تعالى بقادر على ذلك؟ قادر، قادر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أسأل أن يرينا من آياته ما نزداد إيمانا به وحبا له، اللهم آمين. ما رأيك عندما ذهبت حماس إلى إيران وطلبت العون منهم؟ أنا قلت من قبل هناك بعض الملاحظات، وليس هذا وقت الملاحظات، ولكن هذا وقت النصرة، إحنا دلوقتي وقت النصرة، وندعوهم أن يصححوا مسارهم وأن يجعلوا عقيدتهم عقيدة سلفية حقة لأن الله تعالى لا ينصر الجند إلا إذا صححوا اعتقاده. عمرو بن العاص فتح مصر بكم ألف يا إخواني؟ بأربع تلاف. دي مسألة من أعجب ما يمكن، لأن الجيوش الإسلامية مجتمعة كلها في الشام كانوا 40,000. وهرقل أرسل أكبر قائد من القوات الرومانيين، قائد أسطوري اسمه ماهان. لما المسلمين حققوا انتصارات مهمة على جبهة الشام، هرقل قال لا، فأنا هبعت لهم بقى شوارسكوف، هبعت لهم بقى القائد الأسطوري الروماني ماهان الذي يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ماهان ده بقى كان يعني حاجة ضخمة جدا، قائد جبار، وكان عقلية عسكرية فذة. فعمل ازاي؟ راح مقسم الجيوش بتاعته الى قطع، كل قطعة مثلا 50,000 50,000، عشان يشغل المسلمين عن بعض. فأرسل المسلمون الى عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص في جنوب الشام قريبا من إلياء. إلياء اي بيت المقدس، قريب من بيت المقدس. يا عمرو رأيك كيف الموضوع ده؟ إن هرقل أرسل ماهان وإنه قد فرق جنده. نعمل إيه؟ إحنا دلوقتي عندنا شرحبيل بن حسنة، وعندنا يزيد بن معاوية، وعندنا أنت يا عمرو، وعندنا أبو عبيدة بن الجراح، عندنا قوات موجودة في الجبهة، بس كل قائد موجه له جيش. عمرو بن العاص قال لهم لا، تقهقرم حتى تجتمعوا، فإنكم لو اجتمعتم لن يغلبوكم. المسلمين لو اجتمعوا لن يغلبوا. دي وصية من يا أخوانا؟ عمرو بن العاص. وفي الوقت نفسه وصلهم كتاب أبو بكر يأمرهم بالاجتماع، وبالفعل اجتمع المسلمون، واضطر جيش الرومان أن يجتمع في حتة اسمها الواقوصة في جنوب الأردن، ودارت معركة عظيمة جدا. الحاجة الجميلة إن النهر اليرموك، وكان وراهم الجبال تحيط بهم من كل جانب وسهل الفسيح. لما المسلمين رأوا ساحة المعركة بتاعت اليرموك، ها بصوا كده، وجدوا بأن الرومان النهر اليرموك، وبعدين وراهم الجبال العالية، وحواليهم وقدامهم جيش المسلمين، فقالوا إنهم محصورون ولا يفلح محصور. الرومان حصروا نفسهم ولا يفلح محصور. الجيش الذكي لما بيجي يحارب يحط احتمال الايه؟ الهزيمة، فلابد يعمل تسليك له عشان لو تهزم يرجع لورا يتقهقر. طب الرومان لو اتغلبوا يروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ اما هيروحوا البحر يغرقهم، واما يطلعوا الجبال، واللي بيطلع الجبل بيطلع ببطء، فيمكن ان ايه؟ ان يتم صيده. وبالفعل اجتمع المسلمون واجتمع الرومان، وكان الرومان أكثر من 270,000، وكان المسلمون 40,000، وكانت موقع عظيم جدا لمعركة اليرموك. خالد بن الوليد قال لهم يا جماعة كل واحد يبقى أمير يوم، وابدأوا بي يعني، خلوني أول واحد أبدأ أنا المعركة. وبالفعل بدأ إن هو يقسمهم تأسيسات معينة، وجعل على ميمنته أبو عبيدة بن الجراح، وبدأ إن هو يهجم على الرومان. الرومان أول مرة حاربوا بصدق، فانكشف المسلمون وتقهقر المسلمون وفر المسلمون. وعند ذلك ثبت خالد وعمر وطائفة ونادوا بالمسلمين، فانكافأ المسلمون على الرومان فقتلوهم. قتلوا من الرومان أكثر من 50,000 في ساحة المعركة، غير الذين قتلوا غرقا، غير الأسرى، غير غير غير. وقتل من المسلمين 3,000، أكبر عدد قتل في الفتوح 3,000. يقال بأن هرقل عندما خسر في هذه المعركة فر من حمص، وكان هرقل في حمص، وبكى وقال وداعا يا سوريا، وداعا يا سوريا، نعمت ونعم من استولى عليك، أو كلاما قريبا من ذلك. يبقى إذن الاجتماع قوة، الاجتماع قوة. إذن ينبغي للمسلمين عند قتال العدو أن يجتمعوا له، أن يجتمعوا له. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. إذن النصر أنه لابد من طاعة الله والرسول، لن نروح لشرق ولا غرب ولا لرافضة ولا لمبتدع، لأنه لابد أن يكون التوحد على الإسلام الخالص، لابد التوحد على الإسلام الخالص الخالي من شوب البدع والشركيات والأدناس والنفاق. طيب بعد ما نطيع الله والرسول نأتلف، نجتمع على كلمة سواء ولا نتنازع، لأن التنازع فيه الفشل وفيه ذهاب الريح. علامة عليه ذهاب الريح الموت، علامة على الموت. واصبروا أي اصبروا عند لقاء العدو، اصبروا عند لقاء العدو، لأن الله تعالى مع الصابرين. فنوصي إخواننا، أسأل الله تعالى أن يحمل إليهم كلامي هذا بهذه الآية المباركة التي جعل الله تعالى فيها الفتحة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. طبعا ينبغي أقل شيء أن يتم محاصرة هذه الدولة الآثمة المجرمة التي اعتدت على أرض الإسلام وأراضي المسلمين، أن تقاطع، أن تقاطع دبلوماسيا، وأن تقاطع اقتصاديا، وأن تقاطع بكل الصور. احنا عندنا بعض المنتجات التصديرية لا تصدر إلا إذا وجدت نسبة من المنتج الإسرائيلي، يعني باتفاقيات العالمية إن المنتج المصري لا يصدر إلا إذا وجدت نسبة من المنتج الإسرائيلي فيه. المنتج ده أكثر من 10%، ينبغي أن نرفض ذلك، ينبغي أن نرفض ذلك وأن نتبرأ من كل المنتجات الإسرائيلية، وأن نقاطعها مقاطعة تامة، وأن تتخذ المواقف المضادة لكل شركة أو مصنع أو طائفة أو حزب يتعامل مع هؤلاء الإرهابيين المجرمين. كذلك ضخ الغاز، الغاز يضخ إلى إسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي، لمصلحة من؟ الله أعلم. فلابد من وقف ذلك. والحمد لله المحكمة الدستورية العليا هنا في مصر حكمت بأنه لا يجوز ضخ الغاز إلى إسرائيل، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يمكن إسرائيل أن تخضع لحماس في القطاع إذا استمر الجهاد والحرب على غزة؟ لا أظن، لا أظن أن إسرائيل مهما أتيت من قوة تستطيع القضاء على الجهاد في الواقع، لا يمكن. غزة فيها أكثر من 1.5 مليون، وغزة بلد كبيرة وشوارعها ضيقة وحواري كثيرة، فلو أي جيش مهما أوتي من قوة وحاول يدخل هذه الحواري فإنه سيتم القضاء عليه سريعا، إلا في حالة واحدة، إذا ضربت غزة بقنبلة نووية. لو ضربت غزة قنبلة نووية خلاص يبقى خلصوا القصة، لكن قبل أن يضربوها لهم حسابات أن القنبلة الذريات ممكن يكون لها أثار سلبية على الجيش الإسرائيلي وعلى الجيران، لأن غزة بينها وبين المستوطنات الإسرائيلية 40 كيلو. يبقى إذن أي مصاب سيحدث لغزة من جراء الإشعاع النووي وما إلى ذلك سيصيب مين؟ سيصيب اليهود. وبعدين الجيش بينهم وبين غزة عدة أمتار، يبقى أي سلاح نووي سيستخدم سيتم تفعيله سلبا بالنسبة لليهود، وهم يخافون على أنفسهم جدا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يخافوا جدا على حياتهم جدا، بيخافوا موت. يعني كل إسرائيل بيروح الحرب ونفسه يرجع تاني مراته وعياله، مش عاوز يموت، يموت ليه؟ ولذلك اللي بيموت هناك بيبقى محزنة، محزنة. فلا أظن أن إسرائيل تجرؤ على التوغل بعمق في غزة، كما أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقضي على قوة الجهاد الكائن في غزة. الذي تستطيع أن تفعله هو الدك من فوق ومن ومن البحر، تضرب الصواريخ والمدفعية والطيران، دي اللي تقدر تعمله. أما كقوات برية وتخش ما تقدرش تدخل وتتوغل، توغل عدة أمتار تكسب أرض وتلتقط الصور وتجيب شوية أسرة وتغميهم والبتاع والكلام، لكن تدخل جوه هذا أمر صعب المنال، والله تعالى أعلى وأعلم. شرح الشعور الذي يجب أن ينتاب المؤمن عند ملاقاة العدو، واليمكن يكون هذا الإحساس لشخص مسلم عادي ملتزم، ولكن يا إلهي هذا الإحساس مش شرط بقى يكون أخ ملتزم بقاله كم سنة مطلق لحيته، لا مش شرط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر خيبر فأتاه عبد لليهود فقال يا رسول الله يعني ماذا علي؟ أسلم، إيه اللي علي؟ وكان اسمه خيريق. قال لا عليك أن تذهب فتقاتل في سبيل الله. فذهب فقاتل فضرب بسهم فمات. فضرب بسهم فيه فمات. يبقى الرجل ده أسلم بقى قد إيه؟ لحظات، لحظات، ومع ذلك ذهب ليؤدي فريضة الوقت، لأن المسلم إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الوقت. افترضنا أن الرجل نصراني أسلم وكان اليوم ده هو رمضان، يعمل إيه؟ يمسك لساعته. افترضنا هو أسلم الساعة 12 الظهر، يعمل إيه؟ يمسك من الساعة 12 المغرب، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم. طب الأيام اللي فاتت في رمضان كان لسه نصراني يقضيها؟ لا، أمال يقضي إيه؟ اليوم ده بس، بس دي فريضة الوقت لابد أن يؤديها. طب افترضنا إن هو أسلم وراح أدن العصر، يعمل إيه؟ يروح يصلي العصر، وقبل صلاة العصر يصلي الايه؟ الظهر، لانه هو اسلم في وقت الايه؟ الظهر. يبقى يجب عليه ان يصلي الظهر ثم العصر. طب المسلم ده بيحارب الكفار واسلم دلوقت، اذا فرض الوقت لهو لا صلاه ولا صيام ولا حج، وانما هو ايه؟ وانما هو جهاد. اذا فريضه الوقت ان ايه؟ ان يجاهد. اذا الاسلام يعلمنا فريضه الوقت، فريضه الوقت، ودي مسألة مهمة جدا حتى في حياتنا العملية. طالب داخل على الامتحانات يعمل ايه؟ يذاكر ويشد حيله. طبعا لا سيما نحن ما نذاكرش الا في الهزع الاخير من الايام، دايما الهزع الاخير ده احنا بنحبه على طول شغالين فيه، الهزع الاخير من الليل والهزع الاخير من الترم وما الى ذلك. طب هو يذاكره ولا بقى دروس العلم والتحصيل والمذاكرة والاعتكاف على الكتب والتلخيصها ده كله جميل، بس دلوقتي سيب كل حاجة إلا إيه؟ إذا المذاكرة، لأن أبوك بعتك للجامعة عشان تنجح، فوظيفتك أنت طالب جامعة يبقى أنت تذاكر وتنجح عشان حتى ترضي والدك، فيكون في ذلك بر لأبيك وصلة لأبيك وإدخال السرور على أهل بيتك، فهذا أمر مطلوب منك كمسلم. إذن فريضة الوقت هذه مطلوبة أن نؤديها وأن نقوم بها. إن من علامات الولاء والبراء مقاطعة اليهود والنصارى، صحيح. جزاكم الله خيرا، أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وفي أوقاتهم وفي مذاكرتهم، وأن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن نسمع ما به تثلج الصدور وتستريح القلوب، ويكون به الخير العميم من نصرة إخواننا في غزة على اليهود الملاعين. وصل اللهم على النبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.